أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في التشبيه. قلنا أن المصنف بعد أن دفع الوجوه الأولى والأدلة الأولى التي استدل بها على الحرمة اختار وجوها أخرى ادعى أنها دالة على تحريم التشبيه في محل كلامنا. قلنا أيضا أن هذه الوجوه مناقشا فيها وناقشوا فيها وقالوا بأنها غير تامة. انتهى الكلام إلى الوجه الأخير منها الذي هو عبارة عن الاستدلال بفحوى ما دل على حرمة ما يوجب تهيج الشهوة ولو من بعيد. المصنف ذكر تحت هذا العنوان عدد من الأدلة. هذه الأدلة كلها توجب ماذا بنظر المصنف؟ توجب تكون محرمة، تدل على حرمة أشياء معينة باعتبار أن تلك الأشياء توجب تهيج الشهوة. لكن المصنف ذكر فيها قسما من المحرمات وقسما من المكروهات واستدل بها جميعا على ماذا؟ على الحرمة. وهذا من العجائب من المصنف، فإن الدليل الدال على كراهة شيء في موضوع بملاكين لا يمكن بالفحوى إثبات الحرمة في مورد آخر باعتبار وجود ذلك الملاك، لأن هذا الدليل غاية ما يمكن أن يستدل به، وبفحوى يستدل به على ماذا؟ على كراهة الشيء الآخر باعتبار وجود الملاك. الدليل الدال على الكراهة بالفحوى يستدل به على كراهة شيء آخر لوجود الملاك، كما أن الدليل الدال على الحرمة يستدل به بالفحوى على الحرمة في موضوع آخر باعتبار وجود الملاك. التعدي من الكراهة الثابتة في مورد وإثبات الحرمة في مورد آخر لوجود الملاك هذا مشكل جدا، والمصنف صنع ذلك في كلام سابق له حينما استدل على حرمة الإلقاء في الحرام الواقعي. استدل على ذلك بكراهة إطعام الطعام النجس للبهيمة، فكأن الكراهة الثابتة لإطعام الطعام النجس للبهيمة تستوجب ثبوت الحرمة لإطعام الطعام النجس مثلا للإنسان. هذا التعدي مشكل جدا وفعله المصنف هنا، فإن جملة من الأمور التي ذكرها مكروهة بمعنى أن تركها مرغوب للشارع، من قبيل ماذا؟ تستر المرأة عن نساء أهل الذمة. واضح هذا تركه مرغوب للشارع، فعبر عنه المصنف بالكراهة. وإذا فرضنا أن الكراهة ثابتة هنا حينئذ كيف نثبت الحرمة في محل كلامنا؟ واضح كيف نثبت الحرمة في التشبيه. وكذلك تستر عن الصبيح، إذا التزمنا بكراهة عدم التستر علينا عن الصبي وباستحباب التستر على الصبي، هذه الكراهة لا يمكن أن نستدل بفحواها على التحريم في محل كلامنا. نعم ما ذكره من المحرمات يمكن أن يستدل به بالفحوى ذاتا علينا على الحرمة في محل كلامنا، فإن يقال مثلا أن من جملة الأمور ما دل على النهي عن النظر باعتبار أنه سهم من سهام الشيطان، وهذا يدل على تحريم النظر وأنه سهم من سهام الشيطان. هذه الحرمة الثابتة للنظر إذا ثبتنا أنها بملاك تهيج الشهوة باعتبار أنه يوجد تهيج الشهوة، حينئذ يمكن أن نستدل بهذا الدليل على التحريم في محل كلامنا. لماذا؟ لأن التشبيب أيضا يوجد ماذا؟ تهيج الشهوة. ومن هنا يتبين أول إشكال على المصنف بالنسبة للدليل الأخير، وهو أن جملة مما ذكره ليست أحكام إلزامية وإنما هي أحكام تنزيهية، الحكم الثابت فيها هو الكراهة ولا يمكن التعدي من الكراهة الثابتة في موضوع إلى إثبات الحرمة في محل كلامنا. كلامنا. هذا أول إشكال. الإشكال الآخر على المصنف الذي ذكر في كلماتهم هو أن هذا التعدي والاستدلال بالفحوى يتوقف على إثبات أن الملاك في هذه المحرمات والمكروهات هو تهيج القوة الشهوية كما قال المصنف، وحينئذ يقال أن الحكم لابد أن يثبت في التشبيب لأنه أيضا يوجب ماذا؟ يوجب تهيج القوة الشهوية. واضح بنحو أشد مثلا سيكون استدلالا بالفحوى، لكن هذا موقوف على إثبات أن المناطع في تحريم النظر، في تحريم الأمور المذكورة، في كراهة جلوس في مكان المرأة، في كراهة النظر إلى، في كراهة كشف المرأة لنساء أهل الذمة إلى آخره، أن المناط في هذا كله هو ماذا؟ هو أن هذه الأمور توجب تهيج القوة الشهوية، حينئذ يتعدى إلى ما نحن فيه لأن التشبيب أيضا يوجب تهيج القوة الشهوية. إلا أن الكلام في إثبات ذلك، من قال بأن الملاك في هذه الأحكام هو ذلك؟ بل من المحتمل جدا أن تكون هذه أحكام تعبدية لا علاقة لها بتهيج القوة الشهوية. من قبيل مثلا كراهة كشف النساء عن أنفسهن أمام نساء أهل الذمة لئلا يصفن ذلك لأزواجهن، هذا أي علاقة له بتهيج القوة الشهوية؟ لو كان الملاك فيه ذلك لثبتت الكراهة حتى في الكشف، كشف المرأة عن نفسها أمام النساء المسلمات، لأنهن أيضا يصفن ذلك أيضا لمن لأزواجهن. أي فرق بين المرأة الكتابية والمرأة ماذا؟ والمرأة المسلمة، كل منهما يمكن أن تصف ماذا؟ ذلك لرجالهن. إذا كان هذا هو الملاك في التحريم وهو أن هذا الوصف يوجب تهيج القوة الشهوية وهذا مرغوب عنه للشارع ومكروه للشارع، إذن يثبت الحكم في نساء المسلمين أيضا، يعني يكره للمرأة أن تكشف نفسها أمام الكتابيات وأمام المرأة المسلمة أيضا. كراهة بلي ونحن نفرض أن تقوم بعمل، يعني بعبارة أخرى أنه ماكو ملازمة بين كون المرأة كتابية وكونها تصف ذلك إلا إلى أزواجهن، وإنما الشارع ينهى عن ذلك كراهة، يعني لاحتمال ماذا؟ لاحتمال أن تصف ذلك لأزواجهن. بناء على هذا الاحتمال، الاحتمال موجود في نفس النساء، تنزلنا عن ذلك، لو قطعنا بأن امرأة إذا كشفت المرأة نفسها أمامها تصف ذلك إلى زوجها أن نثبت الكراهة في المقام، إذا قطعنا بذلك أن امرأة مسلمة تصل ذلك إلى زوجها أن نثبت وجوه استحباب التستر عنها وكراهة كشف الوجه والبدن من قبل المرأة أمامها، لا نلتزم بذلك، لا يلتزم أحد بذلك. هذا معناه أنه حكم تعبدي خاص لا وجه لتعدي منه إلى غيره. نفس الكلام بالنسبة إلى كراهة الكشف أمام الصبي المميز، الدليل الدال على ذلك وين؟ أشير إلى أنه يصف، إذا قال هكذا أن كان يصف ما يرى فكأنه يكره ماذا؟ الكشف أمامه. واضح، يكره المرأة أن تكشف وجهها وبدنها أمام الصبي المميز إذا كان يصف ذلك، لكن من الواضح أن هذا كناية عن ماذا؟ كناية عن تمييزه، يعني الصبي كيف نعرف أنه مميز؟ نعرف أنه مميز باعتبار أنه يصف ما يرى، بينما الصبي غير المميز لا يصف ما يرى، لا يستطيع أن يصف ما يرى، فهو كناية عن التمييز، سيكون حكم تعبد ثابت للطفل ماذا؟ المميز، لا علاقة له بتهيج القوة أن هذا يصف ما يرى وذلك الذي يسمع هذا الوصف يتهيج عنده القوة الشهوية فيكون مكروه من هذه الناحية. هذه أحكام تعبدية لا وجه لإدراك ملاكها، لأن الملاك لم ينص فيها، لم يذكر فيها، فلا مجال للتعدي منها إلى غيرها باعتبار وجود الملاك كما يدعي المصنف في محل كلامنا. هذه أيضا مناقشة أخرى. المصنف أيضا، بل المصنف ما يعني هو متردد في المسألة، الكلام الصحيح هو أن المسألة غير صافية عن الإشكال، وهذا هو الواقع. المسألة غير صافية عن الإشكال، بل لعلها واضحة من جانب النفي، يعني واضح أن التشبيه لم يدل عليه دليل على تحريمه دليل معين. إشكال آخر بأن النسبة أيضا بين هذه الأمور التي يذكرها المصنف وبين التشبيه هو أيضا نسبة، ليست نسبة الملازمة الدائمية. فضل الله أو مثلا الفحشاء، واضح. يمكن تصور أن التشبيه لا يكون لهوا والتشبيه لا يكون فحشاء ولا يجي بالقوة تهيج القوة الشهوية، هذا يمكن تصوره. إذا أكون موارد اشتراك بين عنوان التشبيه وبين هذه العناوين المحرمة التي ادعى المصنف انطباقها لمن؟ على التشبيه. الانطباق ليس دائمي، بل يمكن افتراض الافتراق بينهما كما افترضه المصنف بالنسبة للأدلة السابقة. يعني نفس الإشكال الذي أورده المصنف على الأدلة السابقة يمكن إراده لمن؟ على المصنف في المقام. ولذا المصنف هو مو جازم بالمطلب، ولذا سيأتي أنه في الفروع المتفرعة على ذلك لا يجزم بشيء، وإنما دائما يقول محل إشكال، محل تأمل، محل إشكال. والسر هو أن الدليل عنده ليس واضح، وإلا لو كان الدليل واضح يمكن أن يطبق هذا الدليل علما على المسائل الفرعية المتفرعة على أصل البعث، فإما أن يثبت فيها الدليل وإما أن ينفي عنها الدليل، فإما أن يلتزم بالتحريم وإما أن يلتزم بالجواز. لكنه دائما يستشكل ويصرح في بعض الموارد بأن منشأ الإشكال هو عدم وضوح مدرك الحكم، أن مدرك الحكم ما هو ليس واضح، وكان ينبغي له أن لا يحكم بذلك. واضح لأن المدرك ليس واضحا. طب نقرأ المقدار. قال: خصوصا ذات البعل التي لم يرضى الشارع بتعريضها للنكاح بقولي رب راغب فيك. الخصوصية في ذات البعل واضح باعتبار أن الشارع لم يرضى بماذا؟ بأن يتعرض لها بالنكاح، بأن يقال لها رب راغب فيك إذا كانت ذات بعل. إذن فما ظنك في ماذا؟ في التشبيب بها وهتكها وكذا وكذا، وهي ذات ماذا؟ وهي ذات بعل. الخصوصية واضحة في ذات البعل بقول رب راغب فيك. نعم يقول: لو قيل بعدم حرمة التشبيب بالمخطوبة قبل العاقد. ليش قال قبل العاقد؟ لأن سيأتي أن التشبيب بالزوجة لا بأس به، واضح وجائز. هو العقد هو الفيصل، يعني العقد بعد العقد تكون زوجة. فإذا لابد من استراضة شنو؟ من استراضة قبل العقد، لكنها تكون ماذا؟ مخطوبة. المخطوبة واضح من قبل الخاطب. التشبيه بالمخطوبة قبل العقد لا بأس به، يعني يقول أغلب الوجوه التي ذكرناها سابقا لإثبات التحريم لا تجري في المخطوبة قبل العقد. نعم لو قيل بعدم حرمة التشبيب بالمخطوبة قبل العقد، بل مطلق من يراد تزويجها لا فقط المخطوبة، لا حتى قبل الخطبة، لكن إذا أراد زواجها يقول لم يكن بعيدا. إذا قيل بعدم الحرمة لم يكن بعيدا، ويعلل ذلك يقول لعدم جريان أكثر ما ذكر ماذا فيها. ثم ينتقل إلى مسألة أخرى ثم يقول: والمسألة غير صافية عن الاشتباه والإشكال. ثم إن المحكي في هذه يذكر عدة فروع في هذا الفقرة الجديدة. الفرع الأول أن التشبيب بالزوجة بالحليلة هذا جائز وقد اتفقوا على جوازه، هذا فرع. ولذا قيدوا موضوع التحريم في أصل المسألة بماذا؟ بالأجنبية، وقالوا أن التشبيه بالمرأة الأجنبية المعروفة الكذا 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 حرام، فأخرجوا منها التشبيه، أخرجوا منها التشبيه بالحليلة، فإنهم اتفقوا على ماذا؟ على جوازه. هاي مسألة. مسألة أخرى أن التشبيه بالمرأة على أنحاء يكون، تارة يكون التشبيه بامرأة خيالية مبهمة غير معروفة لا للسامع ولا لمن ولا للقائل، لناظم الشعر أو المنشد للشعر. امرأة مبهمة خيالية كما هو المتعارف في عند الشعراء يتخيلون امرأة فيشبه بها، وهذه المرأة لا وجود لها في الخارج أصلا. هذه المرأة المبهمة التشبيب بها الظاهر أنهم اتفقوا أيضا على ماذا؟ على عدم تحريمه، إلا ما ينقل من بعضهم كما سيأتي الإشارة إلى هنا يوجد شبه اتفاق على ماذا؟ على عدم تحريم التشبيب بها. وتارة نفترض أن المرأة معروفة عند القائل وعند السامع، وهذه الصورة هي محل البحث التي أثبت المصنف فيها ماذا؟ التحريم، وهكذا بقية الفقهاء. الصورة الثالثة أن نفترض أنها معروفة عند القائل مجهولة عند من؟ عند السامع. هذه الصورة أيضا المصنف يقسمها إلى قسمين، تارة يقول أن السامع يعلم إجمالا بأن الناظم يقصد امرأة معينة ولو كان لا يستطيع تمييزها وتحديدها بالضبط، لكن يعلم بأن القائل والمنشد يقصد امرأة معينة، يعلم بذلك إجمالا السامع. هنا يصدق عليه هذا العنوان أنها معروفة عند السامع مجهولة عند من؟ معروفة عند القائل مجهولة عند السامع. وتارة لا، نفترض أن السامع أصلا حتى مثل هذا العلم الإجمالي لا يوجد عنده، واضح، حتى مثل هذا العلم الإجمالي لا يوجد عنده. هاتان صورتان. المصنف يقول في هاتين الصورتين يوجد إشكال، يعني في أصل الصورة اللي هي مقسم للصورتين، شنو هي أصل الصورة؟ أن تكون المرأة معلومة عند القائل مجهولة عند من؟ عند السامع. هاي مجهولة عند السامع مرة تكون مجهولة مطلقا، مرة تكون مجهولة شنو؟ على نحو الإجمال، يعني معلومة إجمالا، الجهل المناسب للعلم الإجمالي. في كل من الصورتين المصنف يقول بأن المسألة فيها إشكال، يعني إثبات حرمة التصوير فيها مشكل. والسر في ذلك هو أيضا اختلاف الوجوه السابقة. بعض الوجوه تقتضي إثبات ماذا؟ إثبات التحريم. بعض الوجوه تقتضي عدم التحريم. مثلا لزوم الهتك، إذا كان الوجه هو لزوم هتك المرأة، لزوم توضيح المرأة، لزوم إدخال النقص مثلا على أهلها وعليها، هذه أمور إذا تمت لا يمكن أن يستدل بها على التحريم في هذه الصورة. لماذا؟ لأن المفروض أن المرأة شنو؟ مبهمة، غير معلومة، مجهولة بالنسبة إلى السامع. فإذا إنشاد الشعر فيها ولو كانت معلومة لدى القائل لا يلزم منه ماذا؟ هتكها ولا تعريضها ولا إدخال النقص على أهلها. فهذه الوجوه تقتضي عدم الحرمة، بينما بعض الوجوه الأخرى تقتضي ماذا؟ إثبات التحريم، من قبيل تهيج القوة الشهوية مثلا، هذا يوجب إثبات التحريم. لماذا؟ لأن هذا يوجب تهيج القوة الشهوية عند القائل بالنتيجة، فيوجب ماذا؟ إثبات التحريم. إذن المسألة مشكلة، مشكلة باعتبار أن بعض الوجوه تقتضي التحريم بينما البعض الآخر يقتضي عدم التحريم، فيقول المصنف أن المسألة مشكلة. ثم ينقل عن بعض الفقهاء عن جامع المقاصد اختيار التحريم في الصورة الأولى يعبر عنها، والمقصود بالصورة الأولى هي التشبيب بالمرأة الخيالية المبهمة حتى عند القائل والمنشد، الذي قلنا بأن الظاهر منهم الاتفاق على عدم التحريم فيها. ينقل عن بعض الفقهاء أنه ذهب إلى ماذا؟ إلى الحرمة في هذه الصورة. المصنف يقول أيضا فيه إشكال، إثبات الحرمة في هذه الصورة مشكل جدا، والسر في الإشكال أن الأدلة لا تساعد على إثبات التحريم في هذا الشيء، لأن هذا التشبيب لا يقصد منه إلا نظم الشعر فقط، واضح، والدخول في غرض من الأغراض الشعرية الذي هو يسمى بماذا؟ بالغزل وأمثال الغزل، ليس الغرض منه إلا ذلك، يعني لا يجب الهز، لا يجب إدخال الناس، لا يجب العفاف عدم العفاف المنافي للعدالة، لا يوجد مثلا تهيج القوة الشهوية، لأن المرأة ليست ماذا؟ ليست امرأة معينة بعينها حتى يكون تخيل هذه المرأة موجب لتهيج القوة الشهوية، وإنما امرأة فرضية حتى نفس القائل يعلم أنه خيالية لا وجود لها. فالالتزام بالتحريم في هذا الفرض يقول المصنف أنه مشكل، والصحيح بنظر المصنف على الظاهر هو موافقة المشهور في هذا الفرض والالتزام بعدم التحريم. يقول فرع آخر هو أنه إذا فرضنا أن التشبيب كان من دون وجود سامع، الناظم ينظم الشعر أو ينشد الشعر ولا يوجد سامع لهذا الذي ينشده، واضح. هنا أيضا يقول بأن الالتزام بالتحريم ماذا؟ مشكل. أصلا لا يوجد سامع. الالتزام بالتحريم مشكل، والإشكال فيه أوضح من الإشكال في ماذا؟ أوضح، يعني الإشكال في الالتزام بالتحريم في هذا الفرع أوضح من الإشكال في الالتزام بالتحريم في الفرع السابق. يعني ما إذا كانت مرأة خيالية مع وجود السامع، إذا قلنا هناك بأن الالتزام بالتحريم مشكل، فمن باب أولى أن نقول بأن الالتزام بالتحريم في هذا الفرع الجديد حيث لا يوجد سامع أصلا يكون أشكل. بعد ذلك يتطرق المصنف إلى بعض القيود المذكورة في أصل العنوان كقيد الإيمان، حيث قيدت المرأة التي يحرم التشبيه بها بأن تكون مؤمنة. هذا القيد بحسب ظاهره لإدخال المرأة غير المؤمنة، يعني المرأة من أهل الخلاف، واضح، لأن الإيمان في اصطلاحهم يقصد به ماذا؟ الإيمان الخاص للإيمان بالمعنى العام. فهل يجوز التشبيه بالمرأة من أهل الخلاف أو لا؟ ظاهر أخذ المؤمنة في العنوان هو جواز التشبيه في ماذا؟ بنساء أهل الخلاف. وهذا يقول ما ذهب إليه بعض الأفاطين، وهو الشيخ الأكبر شيخ كاشف الغطاء، ذهب إلى ذلك واستدل على أن المرأة من أهل الخلاف لا حرمة لها، ليست مرأة محترمة. فإذا لم تكن مرأة محترمة حينئذ يجوز التشبيه بها. لماذا؟ لأنه أحد القيود المذكورة في أصل العنوان هو أن تكون المرأة شنو؟ محترمة، وهذه ليست محترمة، واضح. فإذا لم تكن محترمة يجوز التشبيب بها. في مقابل ذلك ينقل المصنف عن جامع المقاصد أنه يحرم التشبيب بنساء أهل الخلاف، بل تطرف وقال بأنه يحرم التشبيب حتى بماذا؟ بأهل الذمة، بنساء أهل الذمة الذين دخلوا في ذمة الإسلام، هؤلاء كلهم يحرم التشبيب بهم. هذا الكلام من صاحب جامع المقاصد أشكل عليه نقضان بأنه واستدل على تحريم التشبيب بنساء أهل الخلاف ونساء أهل الذمة بحرمة النظر إليهن. قال كما يحرم النظر إليهن يحرم التشبيب بهن. أشكل على صاحب جامع المقاصد نقضان بأنه أنت تقول بجواز بحرمة النظر إلى نساء أهل الحرب، والحال تلتزم بماذا؟ بجواز التشبيب بهن. إذا كان الملاك في حرمة التشبيب هو حرمة النظر، تلتزم بذلك في نساء أهل الحرب أيضا حيث يحرم النظر إليهن، فلا بد من الالتزام بماذا؟ بحرمة التشبيب بهن. بينما صاحب جامع المقاصد لا يلتزم بذلك. هذا يكشف عن أنه لا يصح أن نستدل على حرمة التشبيب بنساء أهل الخلاف ونساء أهل الذمة بماذا؟ بحرمة النظر إليهن. المصنف أيضا يقول بأن المسألة مشكلة، يعني هنا أيضا لا يفتي بشيء، يقول المسألة مشكلة من جهة الاشتباه في ماذا؟ في المدرك. إذا كان المدرك هو حرمة النظر كما يظهر من صاحب جامع المقاصد، فلا بد من الالتزام بتحريم النظر إلى نساء أهل الخلاف حيث يحرم النظر، بتحريم التشبيب بنساء أهل الخلاف لأنه يحرم ماذا؟ النظر إليهن. وأما إذا كان المدرك شيء آخر فلا بد من التفتيش على المدرك حتى نعرف أنه هذا الحرمة ثابتة في نساء أهل الخلاف أو غير ثابتة في نساء أهل الخلاف. وكيف كان؟ يقول المصنف في الفرع الجديد أيضا، الفرع الجديد هو أن المستمع للمشدد، إذا فرضنا أنه اجتمعت شرائط التحريم في التشبيب فلا إشكال في أن الحرمة تثبت أليما على المشدد نفسه، على المنشد أو المنشئ للشعر، لا إشكال في تحريم ما يقوله، في تحريم هذا الفعل الذي صدر منه. وهنا أيضا لا إشكال في تحريم الاستماع إلى ذلك، واضح. الاستماع إلى التشبيب يكون محرم كحرمة نفس التشبيب، واضح، لأن كل الأمور والأدلة التي يستدل بها على تحريم التشبيب أيضا تترتب عليه من تترتب على الاستماع. لكن لو فرضنا أن المستمع شك في تحقق شرائط التحريم بالنسبة إلى التشبيب، كما لو فرضنا أن المستمع كان لا يعلم بأنه يحرم التشبيب بنساء أهل الخلاف أو لا، يشك في ذلك، يحرم التشبيب بنساء أهل الذمة أو لا. وصدر التشبيب بهذه النساء من قبل شخص المجتمع لا يعلم هنا بتحقق شرائط التحريم، حينئذ هل يحرم عليه الاستماع أو لا؟ المصنف يقول الظاهر أنه لا يحرم عليه الاستماع، لأن الشك شك في التكليف، والأصل شنو؟ هو البراءة. المجتمع هنا لا يعلم بتحقق شرائط التحريم بحسب الفرض، فإذن هو شاك في تحقق شرائط التحريم، والشك بتحقق شرط التحريم يوجب الشك في أصل التحريم، فيكون شكا في التكليف فتجري البراءة لنفيه. إذن تحريم الاستماع إنما يثبت فقط في صورة العلم بتحقق شرائط التحريم، وأما مع الشك فلا يثبت التحريم. ثم يتطرق المصنف إلى مسألة التشبيب بالغلام. مسألة التشبيب بالغلام طبعا خارجة عن عنوان المسألة، وإن كان التشبيب به تشبيبا لغة وعرفا، لأن التشبيب لا ليس في اللغة ما يوجب اقتصار على من على التشبيب بالمرأة، واضح؟ التشبيب هو الغزل بعبارة أخرى، والغزل قسموه إلى قسمين، غزل بالمذكر وغزل بالمؤنث. لكنه في عنوان المسألة الذي طرحوه أخرج التشبيب بماذا؟ بالغلام، ثم بحثوا عنه في ذيل البحث عن التشبيب بالمرأة. التشبيب بالغلام المصنف يقول الظاهر أنه لا إشكال في تحريمه. على كل حال التشبيب بالذكر هذا محرم على كل حال، ومن هنا يظهر أن التحريم في التشبيب بالغلام وبالذكر هذا لا يشترط فيه قيد من القيود السابقة، يعني لا يشترط في الغلام أن يكون مؤمنا، لا يشترط في الغلام أن يكون محترما، لا يشترط في الغلام أن يكون مثلا من القيود السابقة. كل هذه ليست شرائط معتبرة في حرمة التشبيب بالغلام، فيكون التشبيب به محرما على كل حال. لكن واستدل نقل المصنف الاستدلال على تحريم التشبيب بالغلام من بعض من كاشف اللثام بأنه فحش محض، فإذا كان فحشا محضا فلا بد من الالتزام بماذا؟ بتحريمه مطلقا. لكن المصنف أيضا حتى في هذه المسألة أيضا يظهر منه شيء من التردد، لأنه ينقل عن بعض الفقهاء أن في إطلاق الحكم في المقام نظر، ثم يضيف الله العالم. يقول بعض الفقهاء يقول أن في إطلاق الحكم بتحريم التشبيب بالغلام نظر، يعني الالتزام بتحريم التشبيب بالغلام مطلقا هذا محل تأمل، لا دليل على التحريم أصلا، لأن الوجوه السابقة كما هي مناقش فيها لإثبات التحريم في التشبيب بالمرأة أيضا يناقش في الوجوه التي تذكر لإثبات التحريم في التشبيب بالغلام. الدليل الذي ينقله المصنف عن بعض الفقهاء هو أنه فحش محض، واضح؟ لا، احنا لا نتصور تلازم بين ماذا؟ بين التشبيب بالغلام وبين كونه شنو؟ وبين كونه فحشا محضا. لا، قد يكون التشبيب بالغلام ولا يلزم منه أن يكون فحشا محضا. نعم، إذا كان التشبيب بالغلام على نحو يظهر من القائل والناظم تمني الحرام، تمني العياذ بالله اللواط مثلا بهذا الغلام وأمثال ذلك، لا إشكال في أن هذا يكون فحش ويكون حرام ونلتزم بحرمته. وإذا قلنا حتى التشبيب بالمرأة إذا كان لغرض تمني الحرام وطلب هذا الحرام وتمني وقوعه وترجي وقوعه، هنا إذن يكون محرم بلا إشكال، هذا أيضا من هذا القبيل. لكن كلامنا إذا لم يكن كذلك، هل يكون ذات التشبيب بمجرده بالغلام هل يكون محرم أو لا؟ هذا القائل يستشكل في إطلاق الحكم بتحريم التشبيب بالغلام أيضا. المصنف يقول والله العالم، فهو متردد في أصل المسألة باعتبار عدم وضوح المدرسة لها. زين، قال ثم إن المحكية عن المبسوط وجماعة جواز التشبيب بالحليلة بزيادة الكراهة عن المبسوط. المبسوط فقط أضاف شنو؟ أن هذا الجواز على نحو الكراهة. وظاهر الكل جواز التشبيه بالمرأة المبهمة بأن يتخيل امرأة ويشبب بها، هذه صورة. وأما المعروف عند القائل دون السامع، مجهولة عند السامع، سواء هذا تقسيم هذه الصورة الثانية إلى صورتين، سواء علم السامع إجمالا بقصد معينة أم لا، يعني الجهل الموجود عند السامع مرة جهل يناسب العلم الإجمالي بأن يعلم أن السامع لها يحتمل، واضح؟ فإذن علم إجمالي بأنه يقصد امرأة بعينها لا يوجد عنده. هاتان صورتان للصورة الثانية. يقول ففيه إشكال. وفي جامع المقاصد كما عن الحواشي الحرمة في الصورة الأولى، الصورة الأولى المقصود بها ياهو المرأة الخيالية، المرأة المبهمة المجهولة عند القائل وعند السامع، هاي المقصود الصورة الأولى. لا 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 المقصود بها لا لا هاي الصورة الأولى احنا قسمناها صورتين قلنا المذكور في كلام المصنف هي الصورة الأولى المرأة المبهمة. لا ظاهر جيت المقصود بها بل ايش قلتوا بالعبارة في الشباب؟ لا التشبيه بالزوجة هاي خلص منها. بعدين قال وظاهر الكل جواز التشبيه بالمرأة المبهمة بأن يتخيل امرأة ويشبه بها، المقصود بالصورة الأولى هاي الصورة التشبيه بالمرأة الخيالية. ولذا رأسا المصنف رأسا قال ها وفيه إشكال. هذا ما لنا شعور به، احنا نريد نقول ان هذا جاء صار جامع المقاصد اثبت الحرمه في الصوره التي يرى المصنف ان لا وجه لاثبات الحرمه فيها، والتي لا وجه لاثبات الحرمه فيها على شكل واضح عند المصنف هي ماذا؟ هي الصوره الاولى، يعني التشبيه بالمراه الخياليه مو التشبيه بالمراه المعلومه عند القائل المجهوله عدما عند السامع، واضح؟ خصوصا اذا قلنا ان الصوره الاولى شكل ما يقول السيد هي صوره العلم الاجمالي. صورة العلم الإجمالي قد يقال بأنه لا وجه للإشكال في الالتزام بالتحريم، بل يمكن الالتزام بالتحريم. لماذا؟ لأن هذه المرأة معلومة للمسامع، غاية الأمر أنها معلومة شنو؟ على نحو التفسير، على نحو الإجمال. طب يعني يشخصها في نساء معينات يقول واحدة من الناس قاعد يسبب بها، فيلزم الهدف، يلزم بل الهدف سوف يتعدى، يعني يسري إلى كل ماذا؟ إلى كل طرف من أطراف ماذا؟ ذلك العلم إجمالي، لأن كل وحدة هو هذا السامع يحتمل أنها هي التي شبب بها، كل طرف من أطراف العلم الإجمالي يحتمل بأنها هي المشبب بها. إذا كان أكو هذا سوف يسري إلى كل الأطراف، إذا كانت خال ناقص سوف يسري المن إلى كل الأطراف. فإذا الاستشكال في ثبوت التحريم هنا من قبل المصنف المتردد في حفظ المسألة لا وجه له، وإنما الاستشكال في ثبوت التحريم يكون وين؟ في الصورة الأولى، في صورة كون المرأة خيالية مبهمة لا وجود لها. هنا يمكن للمصنف أن يقول بأن الالتزام بالتحريم شنو مشكل ظاهرا هالشيء. بلي لا هو قسمها إلى قسمين ثم إجا قال صاحب المقاصد استشكل في الصورة الأولى. يا هو في الصورة الثانية أو الأولى؟ الأولى لا يعلم بأنها مبهمة من قبيل الغزل الموجود في أوائل القصائد، وهذا يعلم بأنها امرأة خيالية لا وجود لها، هذه الصورة الأولى. ما عدا هذا، هذا يكون قرين على أنه ما عدا هذا. وفي على الظاهر أن اللي أفهمه أن هذا يرجع للصورة الأولى المقصود بها المرأة المبهمة، أراد تتأمل ولا تستدعي إلى وجه آخر لا بأس. وفي جامع المقاصد كما عن الحواشي الحرمة في الصورة الأولى، وفي انتهى الكلام مصنف يقول وفيه إشكال من جهة اختلاف الوجوه المتقدمة للتحريم. وكذا إذا لم يكن هنا سامع، يعني الإشكال اللي ثبتناه في التحريم في الالتزام بالتحريم بهاي الصورة يكون أولى الالتزام به وين؟ إذا لم يكن هناك سامع أصلا. وأما اعتبار الإيمان فاختاره في القواعد والتذكرة، وتبعه بعض الأساطين بعدم احترام غير المؤمنة. وفي جامع المقاصد كما عن غيره حرمة التشديد بنساء أهل الخلاف وأهل الذمة بفحوى حرمة النظر إليهن. ونفس الدليل اللي استدل به المصنف على تحريم التشديد بالمرأة المؤمنة ووجن حرمة النظر إليها، هو نفس الدليل. ونقض بحرمة النظر إلى نساء أهل الحرب، يحرم النظر إليهن، مع أنه من يعني صاحب جامع المقاصد صرح بجواز التشديد بهن. إذا كان الدليل هذا فهذا موجود في نساء أهل الحرب، فلماذا لا تلتزم بتحريم التشديد بهن؟ يقول المصنف: والمسألة مشكلة من جهة الاشتباه في مدرك أصل الحكم. وكيف كان؟ فإذا شك المستمع في تحقق شروط الحرمة لم يحرم عليه الاستماع كما صرح به في جامع المقاصد. وأما التشبيه بالغلام فهو محرم على كل حال كما عن الشهيدين والمحقق الثاني وكاشف اللثام، لأنه فحش محض، فيشتمل على الإغراء بالقبيح. بعد أن ينقل هذا المصنف رأى أن يضيف يقول: وعن المفاتيح أن في إطلاق الحكم نظر، والله العالم. بل إغراء بالقبيح بالنواسع يعني يقول المصنف أن التشبيه بالمرأة إلا فد وجه معقول، يمكن تصور وجه معقول لا يكون فحشا محضا، أظهر محاسن المرأة، امرأة معدة لهذا الشيء لا بأس أن يظهر الإنسان محاسنها مثلا. أما التشبيه بالذكر في الغرض منه، ليس له غرض سوى ماذا؟ سوى ابنه المصنف، طبعا هذا محل المناقشة، ليس له غرض سوى ماذا؟ الإغراء بالعمل القبيح، يكون محرم على كل حال. فحش المحض لا، ظاهر انه الدليل اللي ذكره الجماعة كلهم هو هذا، لان ما ذكر انه كاشف اللثام. المسألة الرابعة هي حرمة التصوير، هاي من المسائل المهمة ومحل الابتلاء واقعا، محل الابتلاء واضح جدا باعتبار انه انسان كثيرا ما يبتلي بماذا؟ التصوير، تصوير ذوات الارواح كالحيوانات وغير الحيوانات. أحد الأقوال المهمة في المسألة التي ذهب بها إليها جملة من المحققين كالشيخ الأنصاري وغيرهم من المحققين المتأخرين هو حرمة التصوير مطلقا لذوات الأرواح، يعني شنو؟ المجسم وغير المجسم. وهذا معناه أن النقش على الكاغد بصورة حيوان يكون مشكل، ومن هنا نبتلي بذلك بالنسبة للأطفال، الأطفال يذهبون إلى المدارس وأحد الدروس لهم هو ناقش، وهذا يكتب، هل يجب علينا منعهم من ذلك أو لا؟ مسألة مهمة جدا ومحل ابتلاء جدا، دليل؟ لكن بعض المسألة يجب منع عن ذلك، لأنه يعني بعض المحرمات تطلب من الشارع من الولي أن لا يعود الطفل على ذلك المحرم، خصوصا إذا علم بأن هذا من صغيره إذا تعود على المحرم يصعب عليه تركه ماذا إذا بلغ وبعد البلوغ. المسألة مهمة. التجسيم، أصل التجسيم إحنا لا نستدين به، يعني الكلام فعلا في نفس العمل مو في الشراء ولا في الاقتناء، واضح؟ مو كلامنا فعلا في الشراء، كلامنا فعلا في ماذا؟ في أصل العمل. الأعمال المجسمة يعني الصور المجسمة مو محل ابتلاءنا، لكن الصور غير المجسمة هي محل ابتلاءنا. هذه المسألة طرحت في كلماتهم. الأقوال في المسألة عديدة. المتفق عليه بين الكل على الظاهر من الشيعة والسنة هو هذا القول، وهو القول بحرمة تصوير المجسم لذي الروح. هذا متفق عليه، لا اشكال في تحريمه، التصوير بقيدين، القيد الاول ان يكون هناك تجسيم في الصوره، والقيد الثاني ان يكون الصوره لمن؟
بذي روح. هذا هو القول الأول. هذا القول الأول ما استدل عليه المصنف، بل اعتبر قضية واضحة وقدر شنو متيقن من كلمات الفقهاء ومن النصوص أيضا، يعني يعتبر قدر متيقن من أقوال الفقهاء وقدر متيقن من ماذا؟ من النصوص أيضا، فإن النصوص كما سيأتي استعراضها، القدر المتيقن منها هو تحريم الصورة المجسمة لذي الروح. هذا يجي البحث عن الصورة المجسمة الكاملة فعلا نتكلم عنها. هاي القول الأول. القول الثاني اللي اختار المصنف واللي قلنا بأنه يذهب إلى جملة من المحققين أيضا، هو أن التحريم بالصورة يشترط فيه شرطا واحد، وهو أن تكون لذي روح فقط، عشان سواء كانت مجسمة أو شنو أو لم تكن مجسمة. أما تصوير غير ذي الروح كتصوير الشجر، كتصوير الأنهار، البحار إلى آخره من هذه الأمور التي لا تشتمل على روح، هذه تصويرها ليس محرما سواء كان مجسما أو لم يكن شنو مجسما. هذا القول الثاني الذي يذهب إليه المصنف ويصر عليه. القول الثالث أن التحريم ثابت للصور المجسمة مطلقا. لاحظتوا؟ يعني أن الحرمة مقيدة فقط بماذا؟ بأن تكون الصورة مجسمة سواء كانت لذي الروح أو لم تكن شنو؟ لذي الروح. هذا القول الثالث. القول الرابع هو أن التحريم ليس مقيد لا بالتجسيم ولا بذي روح، بل الحرمة ثابتة مطلقا، كل صورة لذي روح أو لغير ذي روح، مجسمة أو غير مجسمة، هذه شنو محرمة. هذا هو القول الرابع. القول الثالث والقول الرابع ليسا مشهورين وليسا معروفين، ولعله لا يساعد عليهم الدليل بنظر المصنف وغير المصنف كما سيأتي. المهم في المسألة هو القول الأول والقول الثاني، يعني التخصيص بخصوص الصور المجسمة ولذي الروح اللي هو القول الأول، وما ذكر المصنف من تخصيص التحريم فقط لماذا؟ بذي الروح مطلقا سواء كان مجسم أو لم يكن مجسم. هذه هي الأقوال في المسألة. وقلنا أن القدر المتيقن من النصوص ومن الفتاوى كما يقول المصنف هو القول الأول، ولذا القول الأول المصنف لا يحمل نفسه عناء إثباته لأنه واضح يعتبر كما سيظهر من خلال الأدلة. ولذا المصنف دائما يحاول أن يثبت التحريم بلحاظ المجسمة وغير المجسمة لذي الروح، يعني يريد أن يقول أن التصوير المجسم لذي الروح لا إشكال في تحريمه، واضح، بل يقول حتى إذا لم يكن شنو مجسما، ويستدل على هذا الترقي، يعني على إثبات التحريم تحريم الصورة غير المجسمة المن لذي الروح، ويذكر عدة أدلة لإثبات هذا التحريم. نستعرض هذه الأدلة، نقرأها المقدار. قال: المسألة الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام إذا كانت الصورة مجسمة. هذا القول الأول يصير بهذين القيدين، ذوات الأرواح وشنو إذا كانت مجسمة، بلا خلاف فتوى ونصا، بل قالوا أنه حتى عند أبناء العامة لا خلاف في حرمة هذا المقدار. وكذا مع عدم التجسيم، هذا رأي المصنف، التحريم كما ثابت مع التجسيم ثابت أيضا لذوات الأرواح مع عدم التجسيم أيضا. وكذا ما عدم التجسيم وفاقا لظاهر النهاية وصريح السرائر والمحكي عن حواش الشهيد والميتية والمسالك وإيضاح النافع والكفاية ومجمع البرهان وغير من الروايات المستفيضة من قوله عليه السلام. الرواية الأولى التي يستدل بها هي هذه الرواية، نقرأ هذه الرواية فقط. هذه الرواية هي ما يعرف بحديث المناهي. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن التصاوير، وقال: من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بناسخ. كلفه الله سبحانه وتعالى أن ينفخ فيها وليس بناسخ، يعني عاجز عن أن ينفخ فيها. إلى أن قال: ونهى عن أن ينفخ شيء من الحيوان على الخاتم، نفس على المحبس. ونهى أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم. هذا أول دليل للمصنف على رأيه، حيث أن الظاهر من الناقش هو شنو؟ هو الرسم غير المجسم، والصورة غير المجسم، وإنما الناقش واضح، وهذه لا تعني التجسيم، واضح، خصوصا من قول على، واضح، ما قال أن ينقش الخاتم حيوان حتى نقول يسوي المحبس على صورة شنو؟ مجسم على صورة حيوان، لا، أن ينقشها على الخاتم. هذه الرواية إن لم تكن صريحة الصورة غير المجسمة للحيوان فهي شنو؟ فهي على الأقل ظاهرة لذلك، فتكون الرواية دليل على حرمة حتى الناقش علما للحيوان، يعني حتى الصورة غير المجسمة علما للحيوان. هذا الدليل الأول المصنف. قال دليل ليكون حرم الناقش، لا يأخذ عن كونه، يعني عندنا احنا عندنا صورتين، احنا صورة التجسيم أن يرسم مثال ومجسمة، ومرة لا نقش. هذا النقش أعم من أن يكون على الكاغد، على الحائط، على الوسادة، ولذا على الوسادة أيضا يعتبر نقش، على الوسادة يعتبر نقش، على الكاغد يعتبر نقش، على المحبس يعتبر نقش، في جميع هذه الأمور يعتبر نقش، على اليد أن ينقش على يد صورة حيوان، هذا النقش كله نقش، فحينئذ تكون محرما بنفس الرواية، بنفس هذه الرواية. خب ليكن، ليكن هذا ما يخرج عن كونه نقش، هي الرواية تعبر عنه بالنقش، خب ما يخالف، لكن نقش هذا، إذا ليس المحرم هو خصوص المجسم، أفعله لا، هذا المقدار كافي، لا قائل بالتفصيل بين النقش على المحبس والنقش على الكامل، ما حد يتوهم هذا، واضح؟ المهم في المقام أن نثبت بأن المحرم ليس هو خصوص المجسم، وإنما هناك شيء أعم من هذا، واضح؟ فيثبت حرمة التصوير الغير المجسم مطلقا، واضح؟ ولو بضميمة عدم الفاصل، ولو بضميمة أمثال هاي الأمور. قال: مثل قوله عليه السلام: نهى عن أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم، وقوله عليه السلام: نهى عن تزويق البيوت. أي بالكلام يا رواه.